إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر صفر من عام 1443 للهجرة النبوية، يسرنا أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، أحد المشايخ طلبة العلم وأهل العلم المعروفين ولله الحمد. ضيفنا من المشتغلين بالتعليم وبالإمامة والخطابة والإفتاء والإرشاد في مواسم الحج والعمرة، وله جهود علمية مذكورة ومشهورة بلسانه وبقلمه، وله العديد من المؤلفات النافعة، وهو من خواص تلاميذ مشايخنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي، وله جهد مشكور في العناية بعلم الشيخ أحمد وبمؤلفاته مراجعة وإعادة للطبع وغير ذلك، هو ومن معه من تلاميذ شيخنا رحمه الله، وبارك الله في جهود الشيخ عبد الله وفي جهود الجميع. تأتي هذه المحاضرة افتتاحية لدورة الإمام عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ في عامها الثالث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة مباركة وأن ينفع بها كما نفع بما سبقها وأكثر من ذلك. وهذه الدورة كما هو معلن تبدأ هذه الليلة وتنتهي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، والدروس كما أعلن عنها تبدأ من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. وقبل أن نفسح المجال لفضيلة ضيفنا وشيخنا، ونبه الإخوة على ما توجه به وزارة الصحة والشؤون الإسلامية من الحث على التباعد والأخذ بالحيطة اجتنابا لأسباب الداء، فنرجو من الإخوة أن يحرصوا على هذا، وشوف تقارب كثير، ولن يبدأ الشيخ عبد الله حتى أرى التباعد المرضي إن شاء الله. فرجاء فالعلم شفاء للقلوب، وهذه الأسباب إن شاء الله سلامة للأبدان، ونريد نجمع المصلحتين جميعا. في ختام هذه المقدمة توجه بعد شكر الله بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي وزيرها الشيخ الدكتور الناصح عبد اللطيف آل الشيخ، ومعالي نائبه الدكتور يوسف بن سعيد، ولمدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، ولمدير مركز الدعوة على إذنهم بإقامة هذا الملتقى ورعايتهم له، كما أشكر الجنود المجهولين الذين يقومون على الإشراف والإعداد وتجهيز وتهيئة الصغير والكبير من شؤون هذه الدورة، فلهم الشكر ولهم من الله الثواب والأجر. ونشكر لشيخنا إجابته الدعوة تعطيله مصالحه، ونسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته. أترككم مع فضيلته، أسأل الله له التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك في رياض العز عاصمة بلد التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية. ثم الشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على حرصه الكبير ومتابعته المستمرة للبرامج الدعوية. والشكر موصول لفرع الوزارة ولمركز الدعوة بالرياض وعلى المشرفين على هذه الدورة وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي ومن معه من المشايخ الفضلاء على حسن ظنهم بي وعلى إتاحتهم الفرصة لي للمشاركة في هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم علم من أعلام الدعوة السلفية الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله. إخواني الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة في هذه البلاد المباركة، وأعظم تلك النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول يومها. فلنحمد الله على هذا الخير ولنشكر الله تعالى صباح مساء بإخلاص العبادة له واجتناب الشرك، كما قال الله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، أن نعتني بهذا الجانب العظيم وهو الفقه الأكبر، العناية بالعقيدة ولزوم السنة، فهي أعظم نعمة وأعظم منة. ومن النعم التي ننعم بها في هذه البلاد نعمة التعليم والعناية بالعلم. هذه البلاد المباركة تعنى بهذا الجانب أيما عناية، بل أصبحت مضرب المثل في العالم في عنايتها بالعلم. تعليم عام للذكرين للجنسين الذكور والإناث في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتعليم الجامعي وفوق الجامعي، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه لغير ذلك. كذلك عناية ومدارس لتعليم الصم وضعاف السمع والمكفوفين، مدارس لتعليم كبار السن في نحو الأمية ونحوها، كذلك مدارس ومعاهد تفتحها هذه البلاد في خارج هذه البلاد على نفقة هذه البلاد بمناهج مقررة من هذه البلاد تدرس العقيدة الصحيحة، بل تستقدم الطلبة من بلدان العالم للدراسة في هذه البلاد المباركة في جامعاتها على نفقتها التذاكر والسكن والنفقة ونحو ذلك، بل يعود البعض منهم بعد تخرجه إلى بلاده داعي على حساب هذه البلاد. هذه نعم عظيمة ينبغي أن تذكر فتشكر، ونحمد الله تعالى على هذا الخير وعلى هذه النعم، وحقها منا الدعاء وأن نتعاون مع ولاة أمورنا على البر والتقوى. إخواني الكرام، إن العلم أفضل مكتسب وأشرف منتسب وأنفس ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، نور زاهر وقوت هني تنشرح به النفوس وتسر به الأفئدة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أشرف شيء يطلبه الطالبون ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن العلم يطلق على أشياء كثيرة، ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو العلم الشرعي، وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، والعلم بحقه على عباده وبما شرعه لهم سبحانه وتعالى، والعلم بالطريق والصراط الموصل إليه وتفاصيله، والعلم بالغاية والنهاية التي ينتهي إليها في الدار الآخرة. هذا هو العلم الذي يجب أن نعتني به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: طالب العلم فريضة على كل مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمر به وما نهاه الله عنه. قال ابن قدامة رحمه الله: العلم الذي هو فرض عين، أي ما يتعين وجوبه على كل شخص. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من القيام وتنزيهه عن النقائص. قال الإمام الثوري رحمه الله: هو الذي لا يعذر العبد بجهله. قال عبد الله: سألت أبي، أي الإمام أحمد رحمه الله، عن العلم الذي يجب أن يطلب، فقال: هو ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، وذكر شرائع الإسلام. إخواني الكرام، إن الله جل وعلا أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم الله. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن، والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وكذلك لقد شهد الله تعالى لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا، كما قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحق والعمل، وهي العلم النافع والعمل الصالح. وقد عدد الله تعالى نعمه وفضله على رسوله، قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم نعمة عظمى ومنة كبرى، وأهل العلم هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما دخل عليه بعض طلبة العلم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن العلم على أربع مراتب: المرتبة الأولى سماعه، والمرتبة الثانية عقله، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه، الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه، الرابعة تبليغه وبثه في الأمة. فمتى قام بهذه المراتب الأربع دخل في الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة وهي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من نور الإيمان وابتهاج الباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. إخوان الكرام، إن أهل العلم لهم فضل عظيم ومكانة رفيعة. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود، من أجل شاهد بأجل مشهود. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وأهل العلم هم أهل خشية الله، ما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا يستوي أهل العلم وغيرهم، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أهل العلم هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. فلهم فضلهم ومكانتهم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أهل العلم: تعلم القرآن وتعليمه ليس مجرد العناية بالحفظ فقط، لا، العناية بحفظه وفهمه وبيان معانيه، بهذا تكون الخيرية. أهل العلم هم من يرجع إليهم،
ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمثال المذكورة في القرآن التي يضربها الله لعباده أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا العالمون. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 44 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر به مثل لا يفهم معناه يبكي ويقول لست من العالمين. وكذلك الله جل وعلا في غير ما آية ذم الجهل، قال ولكن أكثرهم يجهلون، لكن أكثرهم لا يعلمون. قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. والأحاديث في فضل العلم كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كل هذا يدل على فضل العلم، صدقة جارية، وهذا قد يكون من العلم، أخرج كتب، أوقفها، مكتبة علمية أو صوتيات نحو ذلك، أو ولد صالح يدعو له. الولد كما قال العلامة السعدي رحمه الله إما أن يكون ولد حسي أو روحي، وهم الطلبة يقول رحمه الله، أو علم ينتفع به، كتب، محاضرات أو دروس، كلمات نافعة، هذا مما يبقى للإنسان. كذلك مما يدل على فضل العلم أن من وفقه الله تعالى للعلم فقد أراد به خيرا، كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس كما في الصحيحين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية وعلمه الكتاب. طالب العلم لا يشبع من العلم، كما جاء عند الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، راحته ولذته وطمأنينته في العلم. وإني أجدها فرصة أن أذكر بعض مواقف لمشايخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد عليهما رحمة الله مما عرفناه في هذا الجانب. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كنا معه مرة في مسجده المؤقت في داخل بيته، كان في أيام الصيف بعد العصر وانقطع الكهرباء، وكنا في درس مع الشيخ وكان الحر شديدا، فقلت الآن الشيخ اقطع الدرس الحر شديد، فأخذ الشيخ غترته وطاقيته ووضعها على الماصة وواصل في الدرس كأن شيئا لم يكن. ومرة كنا معه في مجلسه في درس بعد العصر وجاء الرعد والبرق وجاء المطر الشديد وانقطعت الكهرباء كذلك، فقلنا الشيخ يخطأ بس أظلم المجلس ما ترى شيء. فقال الشيخ لأحد الطلبة اذهب إلى الدكان المجاور واشتري كشاف أو شمع. فذهب هذا الطالب في المطر الشديد وذهب اشترى كشاف أو شمع لا أذكر الآن، وعاد إلى المجلس وأشعلها الطالب أشعل الكشاف أو، وقال الشيخ للقارئ اقرأ درس. كان رحمه الله في مرضه وفي شدة المرض وهو لا ينقطع عن العلم، أصيب بحادث في سنة قديمة وكانت رجله مجبسة وهو يقرأ عليه، يأتيه السائق وكان مريضا على كرسيه في مكتبته بدون كتاب، فيقول له الشيخ أين كتابك؟ فيقول الطالب أنت مريض يا شيخ نبغاك ترتاح. فيأخذ الشيخ كتابا من مكتبته بجواره يقول له اقرأ عليه رحمة الله. كذلك شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله حدثني بعض أبنائه أنه كان ينام في الليل أو في النهار ونومه قليل، كان ينام كثيرا والكتاب على صدره يقرأ ويقرأ إلى أن يتعب، يقول نأتي والكتاب على صدر الوالد رحمه الله. ويقول لي ابنه الشيخ محمد بن زيد وكان يرافقه كثيرا في لمراجعاته، يقول قال له الطبيب خفف من القراءة لأن الظاهر أنك تجهد نفسك كثير شيخ. يقول فقال الشيخ أنا إذا قرأت يكون تركيزي مع الكتاب، أما إذا لم أقرأ فيكون ذهني مشتت هنا وهناك، فالقراءة لي أنفع، فالقراءة لي أنفع وأحسن. وكان رحمه الله كثير القراءة. فطالب العلم ينبغي أن يكون نهما في طلب العلم. كذلك مما يدل على فضل العلم ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما عند الترمذي وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وهذا حديث عظيم، العلم طريق إلى الجنة لمن صلحت نيته وأخلص لله جل وعلا. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو كل يوم بعد الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون لك نصيب في كل يوم من العلم النافع. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه صححه الألباني سألوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. إخواني الكرام، كلنا طلبة علم، فعلينا أن نعتني بالعلم غاية العناية وأن نجتهد، فالأمة بحاجة إلى علماء حكماء رحماء حلماء أهل علم وحكمة وحلم وصبر. قال علي رضي الله عنه العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، إلى غير ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، ولا تكن الثالث فتهلك. إن آداب طالب العلم آداب كثيرة، ونختصر قدر الاستطاع. أولا، على طالب العلم أن يخلص النية لله تعالى في طلب العلم، يخلص نيته لله في طلب العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، على تصحيح النية. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أولهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، لكن تعلم العلم لماذا؟ تعلم العلم ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ، ليس لله، فكان من أول من تسعر بهم النار. وهذا الحديث يوجب علينا أن ننتبه وأن نجتهد في إخلاص نياتنا لله تعالى في طلب العلم. قد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أسأل الله السلامة والعافية. وجاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. قال بعض السلف: من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، عن نفسه وعن غيره. وجاء عن عمر بن ذر، ذكر هذا الذهبي في سير، أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، مثل النائحة المستأجرة. كذلك من آداب طالب العلم العمل بالعلم، العمل بالعلم، بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور به كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وجاء عند الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكر منها وعن علمه ماذا عمل فيه. وجاء عند البزار وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. وجاء عن أبي الدرداء أنه قال: إنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوز 10 آيات حتى يتعلموه ويعملوا بما فيها، قال: فتعلمنا العلم والعمل. فما أحرانا يا إخوة أن نجتهد في العمل، نجتهد في العمل بالعلم. العمل بالعلم قد يكون العلم نافعا لكن لم ينتفع به صاحبه إذا لم يعمل به. العلم إذا لم يعمل به كان وبالا عليه، كما قال ابن رجب رحمه الله: قد يكون العلم في نفسه، يقول ابن رجب، نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به. كما قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وقال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى غير ذلك من الآيات. الله الله في العمل بالعلم، تعلمت أحكام شريعة في الصلاة، في الطهارة، في العبادات، اعمل بهذا العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: العبادة إذا وردت على صفات متنوعة ينبغي أن تعمل بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، كأنواع التشهدات والصلاة الإبراهيمية والاستفتاحات ونحوها. قال الإمام أحمد: من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله. كذلك من آداب طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل. وذلك لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره الذي لا يخرج عن حد الأدب. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. وهكذا طالب العلم تميز في ظاهره في باطنه. ومما أذكره عن مشايخنا رحمه الله أنهم كانوا إذا سمعوا في مجلس يعني مزاح أو ما يقول زائد عن المعتاد ينكر ذلك ويقول: لا ينبغي لطلبة العلم أن يكثروا من المزاح، عليهم رحمة الله، ويحرصون على اغتنام الأوقات. حتى أني أذكر مرة كنا عند شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، وكان الشيخ في انتظار زائر، فتأخر الزائر فقلنا للشيخ: اذهب استريح يا شيخ وسوف ندعوك إذا جاء. فقام الشيخ من مجلسه إلى أسفل المجلس وأخذ كتابا وعاد إلينا وقال: اقرأوا في هذا الكتاب إلى أن يأتي الضيف، يعني لا تضيعوا وقتكم في القيل والقال والكلام الذي لا ينفع. كذلك طالب العلم يعتني بطهارة الظاهر كما قلنا باتباع السنة وحسن السمت، وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كذلك طهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله من حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، والمعصية تطفئ ذلك النور. كذلك من آداب طالب العلم وطلاب العلم أن يفرغ القلب للعلم، وأن يقطع العلائق ويهجر العوائد، أن يقطع العلائق ويهجر العوائد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق، على هجر العوائد وقطع العلائق. العوائد السكون إلى الرعة والراحة وما ألفه الناس واعتاده. ألف كثير من الناس النوم، يصلي النوم من بعد الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر ينام إلى العصر وهكذا. هذا لا يستطيع أن يحصل العلم بهذه العوائد. أين البكور في طلب العلم؟ وأين الحرص والجد؟ كذلك العوائق، وهي أنواع المخالفات التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاث عوائق: الشرك والبدعة والمعصية. الشرك والبدعة والمعصية، فهذه تقطع القلب عن الوصول للعلم. طالب العلم يعتني بالتوحيد، يحرص على دروس العقيدة، تعلم العلم النافع، يحذر من البدع ومن أهل البدع ومن دعاة أهل البدع، يحذر من الإصغاء إلى دعاة البدع وإلى دعاة الحزبيات المبتدعة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وما تولد منه من داعش والنصرة والقاعدة والقطبية والسرورية، يحذر من حزب التبليغ الأحباب وغيرها من هذه التنظيمات المبتدعة. كذلك يجتهد ويحذر من المعاصي. فيا طالب العلم، أعظم الرغبة في الآخرة وما عند الله، كن شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى. من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع، يعني لا يسرف في الأكل. قال ابن جماعة: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الفهم إلى غير ذلك. كذلك تقليل المنام والكلام ما أمكن. قال ابن جماعة: فعلى طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر في بدنه وفي ذهنه. قال: ولا يزيد في نومه في اليوم الليلة على 8 ساعات. وهذه كثيرة عند بعض أهل العلم. الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله يذكر شيخنا النجمي يقول: سمعته والله يقول: الذي لا يقرأ في اليوم 16 ساعة ليس بطالب علم، ليس بطالب علم، الله المستعان. كذلك من آداب طالب العلم ترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ما هو الأصلح له في كل حال. بعض الناس يضيع وقته في كثرة المخالطة، يخرج من المسجد يجد واحد عند الباب واللي في الخارج يجلس معه ساعة، وصل عند كذا، فيضيع أوقاته بكثرة المخالطة من هنا وهنا، سواء من يستفيد منها أو من لا يستفيد، أو طالب العلم أن يحرص على وقته ويحرص على من يستفيد ويفيد، ولا يمنع ذلك أن يخالط ويصبر بقدر الحاجة إذا كان في مخالطته نفع. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر. لكن المخالطة مطلقا يضيع أوقاته فيما لا نفع. قال الإمام ابن القيم: ميت القلب يوحشك فاستأنس، يعني بمن قلبه حي ما أمكنك، فإنه لا يوحشك عند حضوره. فطالب العلم يحرص على أن يخالط ويصاحب من يستفيد منه، اختيار الرفيق الذي يحثك ويدعوك إلى العلم وإلى مجالس العلم، تراجع معه القرآن، تراجع معه المحفوظ، هذا من تعاون على البر والتقوى. ولقد قرأت في أو سمعت عن الشيخ صالح الفوزان وفقه الله أنه كان يراجع هو والشيخ صالح الأطرم القرآن فيما بينهما. قال ابن قدامة رحمه الله: واعلم أنه ليس يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. من نصاحب؟ من تصاحب؟ اسمع هذه الأوصاف: أن يكون عاقلا، ما تصاحب رجل خفيف العقل، أن يكون حسن الخلق أخلاقه حسنة، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، لا أهم له إلا الدنيا، عاقل حسن الأخلاق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. بعض الناس على ما يقولون ما يبغى يزعل أحد، يبغى يصاحب الإخواني، يصاحب التبليغ، يصاحب كل الناس، هذا ما يصلح، ما يصلح. يقول ابن عون: لا تجالسوا أهل البدع وإن أظهروا الذب عن السنة. يقول بعض السلف: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. كذلك من آداب طالب العلم اختيار العلم والشيخ، اختيار العلم والشيخ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شرف العلم تابع لشرف معلومه، شرف العلم تابع لشرف معلومه. اختيار العلم النافع، تبدأ أنت مبتدئ في طلب العلم تبدأ بالمختصرات وتترقى إلى أن تصل للمطولات، أما أن تهجم على المختصرات على المطولات هذا لا تحصل العلم. طالب العلم لا يبدأ في طلبه للعلم بالدخول في الخلاف وكتب الخلاف الواسعة، لا، هذا لا يحصل العلم ولا يمكن أن يضبط. العالم الرباني كما يقول أهل العلم هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل كباره. واختيار الشيخ عند من تحضر، من تأخذ عنه العلم؟ علماء السنة، علماء السنة، أهل الكتاب والسنة، من يسير على منهج السلف الصالح. واحذر من أهل البدع، احذر من أهل البدع وإن أظهر العلم والحفظ، حرصا وسلامة على عقيدتك ومنهجك. والحمد لله كثر ولله الحمد علماء السنة ومشايخ أهل السنة، فيهم الخير والبركة، أما من رأيته يثني على الجماعات والحزبيات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية فاحذر منه. من رأيته يلمع رموز أهل البدع ويثني عليهم فاحذر منه. من إذا سئل لا ينصح ولا يبين ولا يحذر من هذه التنظيمات احذر منه. الحق واضح، الحق أبلج والباطل لجلج كما يقال مختلط. كذلك من آداب طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه، التزم الأدب مع شيخه. كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله الحديث فيقال له إنه نائم، فيضطجع على الباب تسفي عليه الريح ولا يوقظه وصلى زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها فأخذ عبد الله بن عباس بركابه بركاب الناقة وقال هكذا يفعل بالعلماء. وذكر الخطيب البغدادي أن يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى منارة المسجد فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم قال الشافعي رحمه الله كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع فما أحرانا أيها الإخوة نعتني بهذا الجانب الأدب مع الشيخ. كذلك ينبغي لطالب العلم ومن آداب طالب العلم أن يصون العلم، لا يتخذ العلم سلما إلى أغراض دنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. طالب العلم عليه أن يعتني بالقيام بشعائر الإسلام وظواهر والأحكام من المحافظة على الجمع والجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار السنن وإخماد البدع إلى غير ذلك. أما إذا رأيت طالب العلم يحرص على العلم لكن دائما في الصف الأخير، دائما يقوم يكمل الصلاة وتساهل في الجماعة. الإمام أبو العالية رحمه الله ذكر عنه الذهبي في السير أنه كان إذا أراد أن يذهب إلى شيخ يأخذ عنه العلم أولا يذهب إلى مسجده، فإذا رآه يحرص على الجماعة ويبكر أخذ عنه العلم وإلا ذهب. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في ترجمة، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله من أحرص الناس على التبكير للمساجد، يقول تأخرت مرة وقمت أكمل الصلاة فرآني شيخي وأظنه الشيخ عبد اللطيف أو غيره فأنكر علي لماذا قمت أكمل ركعة أو نحوه، فبعدها الشيخ من أحرص الناس على التبكير. ورأينا ذلك منه، ما يؤذن المؤذن إلا الشيخ بن باز داخل المسجد. طالب العلم بقى أن يكون قدوة للناس حتى يقبلوا منه العلم، يقبلوا منه التوجيه، يقبلوا منه النصيحة، يحافظ على شعائر الإسلام، على الجمع والجماعة، على الآداب والأخلاق. طالب العلم يكون بارا بوالديه. أما أن يكون هذا طالب علم لكن الله نسمع الأخبار أن هذا أبوه وأمه يشتكون منه، هذه مصيبة كائنة. أين العلم الذي تعلمه؟ يجب أن يكون قدوة لإخوانه ولمجتمعه. بارا بوالديه، طالب العلم يكون قدوة في مجتمعه، يتعامل مع الناس بالخلق الحسن، لا يرى الناس منه تكبرا أو ترفعا، لا، يرون منه التواضع، يرون منه صدق النصح، حسن الخلق، يرون منه اتباع السنة في لباسه وهيئته، رافعا ثوبه فوق الكعب، معتنيا بالسنة في لباسه، في سواكه، في طيبه، وهكذا. كذلك طالب العلم يحرص على السنن لأنه قدوة للناس. طالب العلم من صفاته التواضع والسكينة ونبذ الخيلاء والكبر. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء، ولا يقوم علمكم مع جهلكم. تواضع طالب العلم يكون له سكينة ووقار، ولا يعني ذلك أن يخوض مع الخائضين فيما لا نفع فيه ويضيع وقته في المجالس، لا، يكون متواضعا مع الناس، حكيما، متحليا بالأخلاق وبالآداب. طالب العلم ينبغي له أن يفرغ وقته، تفرغ للعلم، يجعل للوقت أنفس الأوقات وأثمن الأوقات، يجعلها للعلم. طالب العلم يحسن اختيار الرفيق والصاحب الذي يجالسه ويصاحبه، كما مر معنا في ما سبق. طالب العلم يحترم العلماء لكن من غير تقديس، واتباعهم من غير تقليد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن على طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم، احترام العلماء وتقديرهم. طالب العلم يكون رحب الصدر في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف التي للاجتهاد فيها مسرح. قال الشيخ ابن عثيمين في بيان آداب طالب العلم: أن يكون صدره رحبا في مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه، وإما أن يكون الأمر فيه واضحا، فهذا لا يعذر أحد بمخالفتها. كذلك أيها الإخوة، بعد كم بقى على الأذان؟ أو بعد قائد، هناك معوقات في طلب العلم، وهذه قد أشرنا إليها. معوقات في طلب العلم: أولا فساد النية، فساد النية يعوق عن العلم. قال الإمام الثوري: ما عاليت شيئا أشد علي من نيتي. قال الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الأمر الثاني من معوقات العلم أو طلب العلم: حب الشهرة وحب التصدر، حب الشهرة وحب التصدر. يحفظ العلم لكي يقال له عالم، أو والله يمدحونه في المجالس في حفظه وفي كذا وكذا. قال الإمام الشاطبي: آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. وقد جاء في الحديث: يا نعايا العرب، وصححه الألباني: أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال ابن الأثير: الشهوة الخفية حب الاطلاع على العمل، حب الاطلاع على العمل. وجاء عن الفاروق رضي الله عنه أنه عاتب أبيا عندما رأى الناس يمشون خلفه، فنهره وزجره وقال له: كف عن هذا، فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. قال شعبة: ربما ذهبت مع أيوب السختياني لحاجة فلا يدعني أمشي معه، ويخرج من هاهنا وهاهنا لكي لا يفطن له، لكي لا يفطن له. قال الإمام أحمد رحمه الله: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة. ولما بلغ الإمام أحمد رحمه الله أن الناس يدعون له، قال رحمه الله: أخشى أن لا يكون استدراجا. ومرة قال: أسأل الله أن لا يجعلنا مرائيه. كذلك من معوقات العلم طلب العلم التفريط في حلقات العلم، التفريط في مجالس العلم. كم من أناس بعد أن ماتوا العلماء كالشيخ ابن باز بن عثيمين والشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد وغيرهم من العلماء تندموا. قال بعض السلف: العلم يؤتى ولا يأتي. من معوقات العلم كثرة التذرع بكثرة الأشغال. احضر الدروس، قال والله مشغول هذه الفترة، بعد سنة مشغول، بعد سنتين، وهكذا. هذا من معوقات العلم، من حرمان العلم. الإنسان ينبغي أن يرتب وقته. كذلك من معوقات العلم التفريط في طلب العلم في الصغر. قال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسود. قال الإمام البخاري: وبعد أن تسود، أي تصبح سادة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا العلم مع كبر سنهم. كذلك من معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ للأحداث، أحداث العصر والمواقع. تجده يقول هذا وهو قد لا يحسن الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتم وصلي، ويقول: من توضأ نحو وضوء هذا. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذل. اشتغل فيما لا ينفعه، يضيع وقته، يتكلم فيما لا يعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعه. من معوقات طلب العلم تزكية النفس، تزكية النفس. إذا قيل له: يا أخي احضر مجالس العلم استفد، قال: أنا عندي خير، واخذت الشهادة الجامعية، وعندي شهادة كذا وعندي كذا. ولا شك أن ثناء الناس عليه من عاجل بشرى المؤمن، كما جاء في الحديث: الرجل يعمل العمل فيراه الناس فيحمدونه. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، كما في صحيح مسلم. ولكن الله تعالى يقول فيما ذكر: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. يزكي نفسه، فهذا مما يعوقه عن العلم. ولهذا قال سعيد بن جبير: من ظن أنه قد استغنى بما عنده من علم فقد جهل، فقد جهل. كذلك من معوقات العلم عدم العمل بالعلم كما أشرنا، وكما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل والعمل بهن. العلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. من معوقات العلم اليأس واحتقار الذات، اليأس واحتقار الذات. اطلب العلم، احضر المجالس، والله أنا عقلية من حق العلم، مستواي ضعيف. لا تحتقر نفسك. يقول العسكري رحمه الله: كان يتعذر الحفظ علي حين ابتدأت، يعني ثم ابتدأت أرومه، يعني أحفظ شوي شوي، ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة في ليلة وهي قرب من 200 بيت، وهي قرب من 200 بيت. قال الإمام البخاري لما سئل عن دواء النسيان، قال مداومة النظر في الكتب، مداومة النظر في الكتب. كذلك من معوقات طلب العلم التسويف. اطلب العلم، قال إن شاء الله تخرج من الجامعة واطلب العلم استفيد، اطلب العلم، قال أتزوج وبعدين إن شاء الله اطلب العلم. قال بعض السلف عن التسويف من جنود إبليس التسويف. قال الإمام ابن القيم إن المنى رأس أموال المفاليس، رأس أموال المفاليس، ولا ترجع عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وقيل عن أبي إسحاق قال له رجل من عبد القيس أوصني، قال احذروا سوف، احذروا سوف، يعني سوف أفعل سوف أصنع. أنا طالب العلم من يجتهد، ولهذا كان السلف يحرصون على استغلال الوقت. فكان مجلس الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يحضره 20,000. وقال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله والله ما رأيته إلا قارئا أو مطالعا. والخطيب البغدادي نقل عنه عن بعض العلماء قال ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلا وفي يده كتاب يطالعه. هناك أوقات تهدم من بعض طلبة العلم في الاشتغال بأمور مفضولة عن الأمور الفاضلة، منها كثرة الزيارات، الزيارة في الله طيبة وسنة، لكن الإكثار في الزيارات التي ليس وراءها كبير نفع، هذا كذلك مما تذهب به الأوقات. وقد ذكر الذهبي عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكن نور يقذفه الله في القلب، وشرفه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، والفرار من الهوى والابتداع. احذر من الهوى، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق كما قال علي رضي الله عنه، يقول علي أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى، قال أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إياك أن تتبع الهوى، إذا بين لك الحق والهدى والصراط المستقيم فعليك أن تسلك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ولهذا الصاحب الذي تصاحبه وتجالسه كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أهل توحيد ودعاء لله، بالغداة والعشي يريدون وجهه، أهل إخلاص، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، من لا هم له لدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. كذلك أيها الإخوة، طالب العلم في أخذه للعلم له طريقان، طريق المشافهة عن العلماء وطريق الأخذ عن الكتب. الأخذ من الكتب ولا بد من الموازنة في هذا الجانب. طالب العلم يعتني بتقييد الفوائد التي يجدها في القراءة في الكتب. قال النووي رحمه الله ولا يحتقرن، أي طالب العلم، فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها، ثم يطالع ثم يواظب على مطالعة ما كتبه يراجع. جاء عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال رويته الفربري: كنت مع محمد بن إسماعيل في منزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة، 18 مرة، وهو يقوم ويستذكر ويعلم. طالب العلم، العلم رفعة وعزة. ولهذا ذكر الحربي رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله وكان ذميم الخلقة، قالت له أمه: يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فتولى قضاء مكة 20 عاما، وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم، يرعد حتى يقوم. إخواني الكرام، إن طالب العلم ينبغي أن يتأدب مع شيخه في السؤال، في سؤاله مع شيخ يتأدب، أن يسأل عما يعرض له من أمور فقهية ولا يخوض في أمور لا ينبغي الخوض فيها، ولا يسأل عن شيء يعرف جوابه إلا إذا كان يعرف في المجلس من هم بحاجة إلى الجواب عن هذه المسألة. كذلك ينبغي له ألا يسجل شيئا أو يكتب شيء ثم ينشره ويذيعه إلا بعد أن يستأذن من شيخه، وهذه خصلة ذميمة، أن يسجل والشيخ لا يعلم ثم ينشر بدون إذن الشيخ. كذلك لا يسأل عن أشياء إلا أشياء هو بحاجة إلى السؤال عنها، وينبغي له أن يكون متأدبا مع شيخه في سؤاله وألا يحرج الشيخ في السؤال. بعض الناس يأتي للشيخ قال: أسألك بالله العظيم إلا تجاوب على سؤالي. تأدب مع الشيخ، ينبغي مراعاة أوقات الشيخ، أوقات العالم. هي يتصل عليه في نصف الليل والشيخ عندي سؤال، حتى لو كان في بلد أخرى عليه أن يراعي كما يقال فارق التوقيت. كذلك يعتني بقراءة تراجم العلماء السابقين، فإن في هذا دافع له في الحرص على العلم والعناية بالعلم. يقرأ كيف كان جدهم وحرصهم. النووي له في اليوم 12 درسا كلها يدونها ويكتبها. وكذلك مما يذكر به لطلبة العلم العناية بحفظ القرآن، حفظ القرآن. ثم أنقل هنا كلاما لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز حال الشيخ وفقه الله، حيث يقول: أنا أعتب على كثير من الإخوة ممن لهم مدة طويلة في طلب العلم ولم يحفظوا القرآن. إلى متى الشباب يذهب والزمن ينقضي وقوة الذهن والحافظة والفراغ؟ أسباب تعينك على حفظ كتاب الله، ينبغي العناية بذلك. كذلك طالب العلم عليه أن يصبر في طلب العلم، وأن تكون عنده همة عالية، تكون عنده همة عالية في طلب العلم، لا تكن همتك همة الكسالى فكن رجلا رجله في الثرى وهامته همة في الثريا. يقول شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله وهو يخاطب الشباب: إن أمتكم في هذا العصر في أشد الحاجة إلى النابغين في هذه الشريعة الغراء، إلى الفقهاء في هذا الدين العظيم. الأمة بحاجة إلى علماء يعلمون الناس العقيدة الصحيحة، يعلمونهم السنة، يعلمهم الشريعة. على طالب العلم أن يحذر من العجب، أن يبدأ بالمهم فالمهم. طالب العلم يحذر من كتمان العلم، إذا عندك علم فلا تكتم العلم. طالب العلم عليه أن يختار من العلم هو بحاجة إليه، وأن يحترز، يقول ابن قدامة ينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ العلم في بداية العلم من الإصغاء إلى الاختلاف، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. لا تبدأ في بداية العلم بذكر الخلافات في العلم، عليك أن تبدأ باستغلال العلم قبل كباره. وقال ابن قدامة رحمه الله ينبغي له أن يأخذ في كل شيء أحسنه، لأن العلم لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف همام وقته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة. إخواني الكرام، في ختام هذه المحاضرة وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه وكلنا طلبة علم، أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم أشكر فضيلة الشيخ علي دكتور علي والإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر صفر من عام 1443 للهجرة النبوية، يسرنا أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، أحد المشايخ طلبة العلم وأهل العلم المعروفين ولله الحمد، ضيفنا من المشتغلين بالتعليم وبالإمامة والخطابة والإفتاء والإرشاد في مواسم الحج والعمرة، وله جهود علمية مذكورة ومشهورة بلسانه وبقلمه، وله العديد من المؤلفات النافعة، وهو من خواص تلاميذ مشايخنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي، وله جهد مشكور في العناية بعلم الشيخ أحمد وبمؤلفاته مراجعة وإعادة للطبع وغير ذلك، هو ومن معه من تلاميذ شيخنا رحمه الله، وبارك الله في جهود الشيخ عبد الله وفي جهود الجميع. تأتي هذه المحاضرة افتتاحية لدورة الإمام عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ في عامها الثالث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة مباركة وأن ينفع بها كما نفع بما سبقها وأكثر من ذلك. وهذه الدورة كما هو معلن تبدأ هذه الليلة وتنتهي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، والدروس كما أعلن عنها تبدأ من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. وقبل أن نفسح المجال لفضيلة ضيفنا وشيخنا، أنبه الإخوة على ما توجه به وزارة الصحة والشؤون الإسلامية من الحث على التباعد والأخذ بالحيطة اجتنابا لأسباب الداء، فنرجو من الإخوة أن يحرصوا على هذا، وشوف تقارب كثير، ولن يبدأ الشيخ عبد الله حتى أرى التباعد المرضي إن شاء الله. فرجاء فالعلم شفاء للقلوب، وهذه الأسباب إن شاء الله سلامة للأبدان، ونريد نجمع المصلحتين جميعا. في ختام هذه المقدمة توجه بعد شكر الله بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي وزيرها الشيخ الدكتور الناصح عبد اللطيف آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور يوسف بن سعيد ولمدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض ولمدير مركز الدعوة على إذنهم بإقامة هذا الملتقى ورعايتهم له، كما أشكر الجنود المجهولين الذين يقومون على الإشراف والإعداد وتجهيز وتهيئة الصغير والكبير من شؤون هذه الدورة، فلهم الشكر ولهم من الله الثواب والأجر. ونشكر لشيخنا إجابته الدعوة تعطيل مصالحه، ونسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته. أترككم مع فضيلته، أسأل الله له التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك في رياض العز عاصمة بلد التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية. ثم الشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على حرصه الكبير ومتابعته المستمرة للبرامج الدعوية. والشكر موصول لفرع الوزارة ولمركز الدعوة بالرياض وعلى المشرفين على هذه الدورة، وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي ومن معه من المشايخ الفضلاء على حسن ظنهم بي وعلى إتاحتهم الفرصة لي في المشاركة في هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم علم من أعلام الدعوة السلفية الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله. إخواني الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة في هذه البلاد المباركة، وأعظم تلك النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول يومها. فلنحمد الله على هذا الخير، ولنشكر الله تعالى صباح مساء بإخلاص العبادة له واجتناب الشرك، كما قال الله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، أن نعتني بهذا الجانب العظيم وهو الفقه الأكبر، العناية بالعقيدة ولزوم السنة، فهي أعظم نعمة وأعظم منة. ومن النعم التي ننعم بها في هذه البلاد نعمة التعليم والعناية بالعلم. هذه البلاد المباركة تعنى بهذا الجانب أيما عناية، بل أصبحت مضرب المثل في العالم في عنايتها بالعلم. تعليم عام للذكرين للجنسين الذكور والإناث في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتعليم الجامعي وفوق الجامعي
بكالوريوس وماجستير ودكتوراه لغير ذلك، كذلك عناية ومدارس لتعليم الصم وضعاف السمع والمكفوفين، مدارس لتعليم كبار السن في نحو الأمية ونحوها، كذلك مدارس ومعاهد تفتحها هذه البلاد في خارج هذه البلاد على نفقة هذه البلاد بمناهج مقررة من هذه البلاد تدرس العقيدة الصحيحة، بل تستقدم الطلبة من بلدان العالم للدراسة في هذه البلاد المباركة في جامعاتها على نفقتها، التذاكر والسكن والنفقة ونحو ذلك، بل يعود البعض منهم بعد تخرجه إلى بلاده داعي على حساب هذه البلاد. هذه نعم عظيمة ينبغي أن تذكر فتشكر، ونحمد الله تعالى على هذا الخير وعلى هذه النعم، وحقها منا الدعاء وأن نتعاون مع ولاة أمورنا على البر والتقوى. إخواني الكرام، إن العلم أفضل مكتسب وأشرف منتسب وأنفس ذخيرة تقتنى وأطيب ثمرة تجتنى، نور زاهر وقوت هني تنشرح به النفوس وتسر به الأفئدة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أشرف شيء يطلبه الطالبون ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن العلم يطلق على أشياء كثيرة، ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو العلم الشرعي، وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، والعلم بحقه على عباده وبما شرعه لهم سبحانه وتعالى، والعلم بالطريق والصراط الموصل إليه وتفاصيله، والعلم بالغاية والنهاية التي ينتهي إليها في الدار الآخرة. هذا هو العلم الذي يجب أن نعتني به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: طالب العلم فريضة على كل مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمر به وما نهاه الله عنه. قال ابن قدامة رحمه الله: العلم الذي هو فرض عين، أي ما يتعين وجوبه على كل شخص. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام وتنزيهه عن النقائص. قال الإمام الثوري رحمه الله: هو الذي لا يعذر العبد بجهله. قال عبد الله: سألت أبي، أي الإمام أحمد رحمه الله، عن العلم الذي يجب أن يطلب، فقال: هو ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، وذكر شرائع الإسلام. إخواني الكرام، إن الله جل وعلا أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم الله، قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن، والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وكذلك لقد شهد الله تعالى لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا، كما قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحق والعمل، وهي العلم النافع والعمل الصالح. وقد عدد الله تعالى نعمه وفضله على رسوله، قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم نعمة عظمى ومنة كبرى، وأهل العلم هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما دخل عليه بعض طلبة العلم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن العلم على أربع مراتب: المرتبة الأولى سماعه، والمرتبة الثانية عقله، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه، الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه، الرابعة تبليغه وبثه في الأمة. فمتى قام بهذه المراتب الأربع دخل في الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة وهي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من نور الإيمان وابتهاج الباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. إخواني الكرام، إن أهل العلم لهم فضل عظيم ومكانة رفيعة. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود، من أجل شاهد بأجل مشهود. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من العلم، قال سبحانه: وقل رب زدني علما. وأهل العلم هم أهل خشية الله، ما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يستوي أهل العلم وغيرهم. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أهل العلم هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين، فلهم فضلهم ومكانتهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أهل العلم: تعلم القرآن وتعليمه ليس مجرد العناية بالحفظ فقط، لا، العناية بحفظه وفهمه وبيان معانيه، بهذا تكون الخيرية. أهل العلم هم من يرجع إليهم، ولهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمثال المذكورة في القرآن التي يضربها الله لعباده، أهل العلم هم المنتفعون بها، المختصون بعلمها. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 44 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر به مثل لا يفهم معناه يبكي ويقول: لست من العالمين. وكذلك الله جل وعلا في غير ما آية ذم الجهل، قال: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال سبحانه: إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. والأحاديث في فضل العلم كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كل هذا يدل على فضل العلم، صدقة جارية، وهذا قد يكون من العلم، أخرج كتب، أوقفها، مكتبة علمية أو صوتيات نحو ذلك، أو ولد صالح يدعو له. الولد كما قال العلامة السعدي رحمه الله: إما أن يكون ولد حسي أو روحي، وهم الطلبة يقول رحمه الله، أو علم ينتفع به، كتب، محاضرات أو دروس، كلمات نافعة، هذا مما يبقى للإنسان. كذلك مما يدل على فضل العلم أن من وفقه الله تعالى للعلم فقد أراد به خيرا، كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس كما في الصحيحين: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية: وعلمه الكتاب. طالب العلم لا يشبع من العلم، فما جاء عند الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، راحته ولذته وطمأنينته في العلم. وإني أجدها فرصة أن أذكر بعض مواقف لمشايخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد عليهما رحمة الله، مما عرفناه في هذا الجانب. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كنا معه مرة في مسجده المؤقت في داخل بيته، كان في أيام الصيف بعد العصر وانقطع الكهرباء، وكنا في درس مع الشيخ وكان الحر شديدا، فقلت: الآن الشيخ اقطع الدرس، الحر شديد. فأخذ الشيخ غترته وطاقيته ووضعها على الماصة وواصل في الدرس كأن شيئا لم يكن. ومرة كنا معه في مجلسه في درس بعد العصر، وجاء الرعد والبرق وجاء المطر الشديد وانقطعت الكهرباء كذلك، فقلنا: الشيخ يقطع الدرس، أظلم المجلس، ما ترى شيء. فقال الشيخ لأحد الطلبة: اذهب إلى الدكان المجاور واشتري كشاف أو شمع. فذهب هذا الطالب في المطر الشديد وذهب اشترى كشاف أو شمع لا أذكر الآن، وعاد إلى المجلس وأشعلها الطالب، أشعل الكشاف أو، وقال الشيخ للقارئ: اقرأ درس. كان رحمه الله في مرضه وفي شدة المرض وهو لا ينقطع عن العلم، أصيب بحادث في سنة قديمة وكانت رجله مجبسة وهو يقرأ عليه، يأتيه السائق وكان مريضا على كرسيه في مكتبته بدون كتاب، فيقول له الشيخ: أين كتابك؟ فيقول الطالب: أنت مريض يا شيخ، نبغاك ترتاح. فيأخذ الشيخ كتابا من مكتبته بجواره يقول له: اقرأ. عليه رحمة الله. كذلك شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله، حدثني بعض أبنائه أنه كان ينام في الليل أو في النهار ونومه قليل، كان ينام كثيرا والكتاب على صدره، يقرأ ويقرأ إلى أن يتعب، يقول: نأتي والكتاب على صدر الوالد رحمه الله. ويقول لي ابنه الشيخ محمد بن زيد، وكان يرافقه كثيرا في لمراجعاته، يقول: قال له الطبيب: خفف من القراءة، لأن الظاهر أنك تجهد نفسك كثير شيخ. يقول: فقال الشيخ: أنا إذا قرأت يكون تركيزي مع الكتاب، أما إذا لم أقرأ فيكون ذهني مشتت هنا وهناك، فالقراءة لي أنفع، فالقراءة لي أنفع وأحسن. وكان رحمه الله كثير القراءة. فطالب العلم ينبغي أن يكون نهما في طلب العلم. كذلك مما يدل على فضل العلم ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما عند الترمذي وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا حديث عظيم، العلم طريق إلى الجنة، لمن صلحت نيته وأخلص لله جل وعلا. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو كل يوم بعد الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون لك نصيب في كل يوم من العلم النافع. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه صححه الألباني: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. إخواني الكرام، كلنا طلبة علم، فعلينا أن نعتني بالعلم غاية العناية وأن نجتهد. فالأمة بحاجة إلى علماء، حكماء، رحماء، علماء أهل علم وحكمة وحلم وصبر. قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، إلى غير ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، ولا تكن الثالث فتهلك. إن آداب طالب العلم آداب كثيرة، ونختصر قدر الاستطاع. أولا، على طالب العلم أن يخلص النية لله تعالى في طلب العلم، يخلص نيته لله في طلب العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، على تصحيح النية. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أولهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، لكن تعلم العلم لماذا؟ تعلم العلم ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ، ليس لله، فكان من أول من تسعر بهم النار. وهذا الحديث يوجب علينا أن ننتبه وأن نجتهد في إخلاص نياتنا لله تعالى في طلب العلم. قد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أسأل الله السلامة والعافية. وجاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. قال بعض السلف: من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، عن نفسه وعن غيره. وجاء عن عمر بن ذر، وهذا ذكر هذا الذهبي في السير، أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ قال: يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، مثل النائحة المستأجرة. كذلك من آداب طالب العلم العمل بالعلم، العمل بالعلم، بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وجاء في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور به كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرون بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وجاء عند الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكر منها وعن علمه ماذا عمل فيه. وجاء عند البزار وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. وجاء عن أبي الدرداء أنه قال: إنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوز 10 آيات حتى يتعلموه ويعملوا بما فيها، قال: فتعلمنا العلم والعمل. فما أحرانا يا إخوة أن نجتهد في العمل، نجتهد في العمل بالعلم، العمل بالعلم. قد يكون العلم نافعا لكن لم ينتفع به صاحبه إذا لم يعمل به، العلم إذا لم يعمل به كان وبالا عليه، كما قال ابن رجب رحمه الله: قد يكون العلم في نفسه، يقول ابن رجب، نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به. كما قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وقال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى غير ذلك من الآيات. الله الله في العمل بالعلم، تعلمت أحكام شريعة في الصلاة، في الطهارة، في العبادات، اعمل بهذا العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: العبادة إذا وردت على صفات متنوعة ينبغي أن تعمل بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، كأنواع التشهدات والصلاة الإبراهيمية والاستفتاحات ونحوها. قال الإمام أحمد: من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله. كذلك من آداب طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل، وذلك لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره الذي لا يخرج عن حد الأدب. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. وهكذا طالب العلم تميز في ظاهره في باطنه. ومما أذكره عن مشايخنا رحمهم الله أنهم كانوا إذا سمعوا في مجلس يعني مزاح ما يقول زائد عن المعتاد ينكر ذلك ويقول لا ينبغي لطلبة العلم أن يكثروا من المزاح، عليهم رحمة الله، ويحرصون على اغتنام الأوقات. حتى أني أذكر مرة كنا عند شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، وكان الشيخ في انتظار زائر، فتأخر الزائر فقلنا للشيخ: اذهب استرح يا شيخ وسوف ندعوك إذا جاء. فقام الشيخ من مجلسه إلى أسفل المجلس وأخذ كتابا وعاد إلينا وقال: اقرأوا في هذا الكتاب إلى أن يأتي الضيف، يعني لا تضيعوا وقتكم في القيل والقال والكلام الذي لا ينفع. كذلك طالب العلم يعتني بطهارة الظاهر كما قلنا باتباع السنة وحسن السمت. وقد جاء في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كذلك طهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله من حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، والمعصية تطفئ ذلك النور. كذلك من آداب طالب العلم وطلاب العلم أن يفرغ القلب للعلم وأن يقطع العلائق ويهجر العوائد، أن يقطع العلائق ويهجر العوائد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق، على هجر العوائد وقطع العلائق. العوائد السكون إلى الرعة والراحة وما ألفه الناس واعتاده. ألف كثير من الناس النوم، صلي النوم من بعد الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر ينام إلى العصر وهكذا. هذا لا يستطيع أن يحصل العلم بهذه العوائد. أين البكور في طلب العلم؟ وأين الحرص والجد؟ كذلك العوائق، وهي أنواع المخالفات التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاث عوائق: الشرك والبدعة والمعصية. الشرك والبدعة والمعصية فهذه تقطع القلب عن الوصول إلى العلم. طالب العلم يعتني بالتوحيد، يحرص على دروس العقيدة، تعلم العلم النافع، يحذر من البدع ومن أهل البدع ومن دعاة أهل البدع، يحذر من الإصغاء إلى دعاة البدع وإلى دعاة الحزبيات المبتدعة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وما تولد منه من داعش والنصرة والقاعدة والقطبية والسرورية. يحذر من حزب التبليغ الأحباب وغيرها من هذه التنظيمات المبتدعة. كذلك يجتهد ويحذر من المعاصي. فيا طالب العلم، أعظم الرغبة في الآخرة وما عند الله، كن شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى. من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع، يعني لا يسرف في الأكل. قال ابن جماعة: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الفهم إلى غير ذلك. كذلك تقليل المنام والكلام ما أمكن. قال ابن جماعة: فعلى طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر في بدنه وفي ذهنه. قال: ولا يزيد في نومه في اليوم الليلة على 8 ساعات. وهذه كثيرة عند بعض أهل العلم. الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله يذكر شيخنا النجمي يقول: سمعته والله يقول: الذي لا يقرأ في اليوم 16 ساعة ليس بطالب علم، ليس بطالب علم، الله المستعان. كذلك من آداب طالب العلم ترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ما هو الأصلح له في كل حال. بعض الناس يضيع وقته في كثرة المخالطة، يخرج من المسجد يجد واحد عند الباب واللي في الخارج يجلس معه ساعة، وصل عند كذا، فيضيع أوقاته بكثرة المخالطة من هنا وهنا، سواء من يستفيد منها أو من لا يستفيد. أو طالب العلم أن يحرص على وقته ويحرص على من يستفيد ويفيد، ولا يمنع ذلك أن يخالط ويصبر بقدر الحاجة إذا كان في مخالطته نفع. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ويصبر. لكن المخالطة مطلقا يضيع أوقاته فيما لا نفع. قال الإمام ابن القيم: ميت القلب يوحشك فاستأنس، يعني بمن قلبه حي ما أمكنك، فإنه لا يوحشك عند حضوره. فطالب العلم يحرص على أن يخالط ويصاحب من يستفيد منه. اختيار الرفيق الذي يحثك ويدعوك إلى العلم وإلى مجالس العلم، تراجع معه القرآن، تراجع معه المحفوظ، هذا من التعاون على البر والتقوى. ولقد قرأت في أو سمعت عن الشيخ صالح الفوزان وفقه الله أنه كان يراجع هو والشيخ صالح الأطرم القرآن فيما بينهما. قال ابن قدامة رحمه الله: واعلم أنه ليس يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. من نصاحب؟ من تصاحب؟ اسمع هذه الأوصاف: أن يكون عاقلا، ما تصاحب رجل خفيف العقل، أن يكون حسن الخلق، أخلاقه حسنة، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، لا أهم له إلا الدنيا. عاقل، حسن الأخلاق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. بعض الناس على ما يقولون ما يبغى يزعل أحد، يبغى يصاحب الإخواني، صاحب التبليغ، صاحب كل الناس، هذا ما يصلح، ما يصلح. يقول ابن عون: لا تجالسوا أهل البدع وإن أظهروا الذب عن السنة. يقول بعض السلف: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. كذلك من آداب طالب العلم اختيار العلم والشيخ، اختيار العلم والشيخ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شرف العلم تابع لشرف معلومه. شرف العلم تابع لشرف معلومه. اختيار العلم النافع، تبدأ أنت مبتدئ في طلب العلم تبدأ بالمختصرات وتترقى إلى أن تصل للمطولات، أما أن تهجم على المختصرات على المطولات هذا لا تحصل العلم. طالب العلم لا يبدأ في طلبه للعلم بالدخول في الخلاف وكتب الخلاف الواسعة، لا، هذا لا يحصل العلم ولا يمكن أن يضبط. العالم الرباني كما يقول أهل العلم هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل كباره. واختيار الشيخ عند من تحضر، من تأخذ عنه العلم؟ علماء السنة، علماء السنة، أهل الكتاب والسنة، من يسير على منهج السلف الصالح. واحذر من أهل البدع، احذر من أهل البدع وإن أظهر العلم والحفظ، حرصا وسلامة على عقيدتك ومنهجك. والحمد لله، كثر ولله الحمد، علماء السنة ومشايخ أهل السنة فيهم الخير والبركة. أما من رأيته يثني على الجماعات والحزبيات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية فاحذر منه. من رأيته يلمع رموز أهل البدع، يلمع رموز أهل البدع ويثني عليهم فاحذر منه. من إذا سئل لا ينصح ولا يبين ولا يحذر من هذه التنظيمات احذر منه. الحق واضح، الحق أبلج والباطل لجلج كما يقال، مختلط. كذلك من آداب طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه، التزم الأدب مع شيخه. كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله الحديث فيقال له إنه نائم، فيضطجع على الباب تسفي عليه الريح ولا يوقظه، ولا يوقظه. وصلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فأخذ عبد الله بن عباس بركابه، بركاب الناقة، وقال: هكذا يفعل بالعلماء. وذكر الخطيب البغدادي أن يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى منارة المسجد فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، وهم قيام على أرجلهم. قال الشافعي رحمه الله: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع، هيبة له لئلا يسمع. فما أحرانا أيها الإخوة نعتني بهذا الجانب، الأدب مع الشيخ. كذلك ينبغي لطالب العلم ومن آداب طالب العلم أن يصون العلم، لا يتخذ العلم سلما إلى أغراض دنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. طالب العلم عليه أن يعتني بالقيام بشعائر الإسلام وظواهر والأحكام من المحافظة على الجمع والجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار السنن وإخماد البدع إلى غير ذلك. أما إذا رأيت طالب العلم يحرص على العلم لكن دائما في الصف الأخير، دائما يقوم يكمل الصلاة وتساهل في الجماعة، الإمام أبو العالية رحمه الله ذكر عنه الذهبي في السير أنه كان إذا أراد أن يذهب إلى شيخ يأخذ عنه العلم أولا يذهب إلى مسجده، فإذا رآه يحرص على الجماعة ويبكر أخذ عنه العلم وإلا ذهب. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في ترجمة، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله من أحرص الناس على التبكير للمساجد، يقول: تأخرت مرة وقمت أكمل الصلاة فرآني شيخي وأظنه الشيخ عبد اللطيف أو غيره، فأنكر علي لماذا قمت أكمل ركعة أو نحوه، فبعدها الشيخ من أحرص الناس على التبكير، ورأينا ذلك منه، ما يؤذن المؤذن إلا الشيخ ابن باز داخل المسجد. طالب العلم بغى أن يكون قدوة للناس حتى يقبلوا منه العلم، يقبلوا منه التوجيه، يقبلوا منه النصيحة، يحافظ على شعائر الإسلام، على الجمع والجماعة، على الآداب والأخلاق. طالب العلم يكون بارا بوالديه، أما أن يكون هذا طالب علم لكن الله نسمع الأخبار أن هذا أبوه وأمه يشتكون منه، هذه مصيبة كارثة. أين العلم الذي تعلمه؟ يجب أن يكون قدوة لإخوانه ولمجتمعه، بارا بوالديه. طالب العلم يكون قدوة في مجتمعه، يتعامل مع الناس بالخلق الحسن، لا يرى الناس منه تكبرا أو ترفعا، لا، يرون منه التواضع، يرون منه صدق النص، حسن الخلق، يرون منه اتباع السنة في لباسه وهيئته، رافعا ثوبه فوق الكعب، معتنيا بالسنة في لباسه، في سواكه، في طيبه، وهكذا. كذلك طالب العلم يحرص على السنن لأنه قدوة للناس. طالب العلم من صفاته التواضع والسكينة ونبذ الخيلاء والكبر. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء، ولا يقوم علمكم مع جهلكم. تواضع طالب العلم، يكون له سكينة ووقار، ولا يعني ذلك أن يخوض مع الخائضين فيما لا نفع فيه ويضيع وقته في المجالس، لا، يكون متواضعا مع الناس، حكيما، متحليا بالأخلاق وبالآداب. طالب العلم ينبغي له أن يفرغ وقته، تفرغ للعلم، يجعل للوقت أنفس الأوقات وأثمن الأوقات، يجعلها للعلم. طالب العلم يحسن اختيار الرفيق والصاحب الذي يجالسه ويصاحبه كما مر معنا في ما سبق. طالب العلم يحترم العلماء لكن من غير تقديس، واتباعهم من غير تقليد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن على طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم، احترام العلماء وتقديرهم. طالب العلم يكون رحب الصدر في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف التي للاجتهاد فيها مسرح. قال الشيخ ابن عثيمين في بيان آداب طالب العلم: أن يكون صدره رحبا في مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه، وإما أن يكون الأمر فيه واضحا فهذا لا يعذر أحد بمخالفتها. كذلك أيها الإخوة، هناك معوقات في طلب العلم، وهذا قد أشرنا إليها، معوقات في طلب العلم. أولا فساد النية،
فساد النية يعوق عن العلم.
قال الإمام الثوري: ما عاليت شيئا أشد علي من نيتي. قال الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الأمر الثاني من معوقات العلم أو طلب العلم حب الشهرة وحب التصدر، حب الشهرة وحب التصدر. يحفظ العلم لكي يقال له عالم، أو والله يمدحونه في المجالس في حفظه وفي كذا وكذا. لا. قال الإمام الشاطبي: آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. وقد جاء في الحديث: يا نعاي العرب، وصحه الألباني: أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال ابن الأثير: الشهوة الخفية حب الاطلاع على العمل، حب الاطلاع على العمل. وجاء عن الفاروق رضي الله عنه أنه عاتب أبيا عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره وقال له: كف عن هذا فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. قال شعبة: ربما ذهبت مع أيوب، أيوب السختياني، لحاجة فلا يدعني أمشي معه، ويخرج من ها هنا وها هنا لكي لا يفطن له، لكي لا يفطن له. قال الإمام أحمد رحمه الله: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة. ولما بلغ الإمام أحمد رحمه الله أن الناس يدعون له، قال رحمه الله: أخشى ألا يكون استدراجا. ومرة قال: أسأل الله ألا يجعلنا مرائيه. كذلك من معوقات العلم طلب العلم التفريط في حلقات العلم، التفريط في مجالس العلم. كم من أناس بعد أن ماتوا العلماء كالشيخ ابن باز بن عثيمين والشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد وغيرهم العلماء تندموا. قال بعض السلف: العلم يؤتى ولا يأتي. من معوقات العلم كثرة التذرع بكثرة الأشغال. احضر الدروس، قال والله مشغول هذه الفترة، بعد سنة مشغول، بعد سنتين، وهكذا. هذا من معوقات العلم، من حرمان العلم. الإنسان ينبغي أن يرتب وقته. كذلك من معوقات العلم التفريط في طلب العلم في الصغر. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال الإمام البخاري: وبعد أن تسودوا، أي تصبحوا سادة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا العلم مع كبر سنهم. كذلك من معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ للأحداث، أحداث العصر والمواقع. تجده يقول هذا وهو قد لا يحسن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتم وصلي، ويقول: من توضأ نحو وضوء هذا. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذل. اشتغل فيما لا ينفعه، يضيع وقته، يتكلم فيما لا يعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعه. من معوقات طلب العلم تزكية النفس، تزكية النفس. إذا قيل له: يا أخي احضر مجالس العلم استفد، قال: أنا عندي خير، وأخذت الشهادة الجامعية، وعندي شهادة كذا وعندي كذا. ولا شك أن ثناء الناس عليه من عاجل بشرى المؤمن، كما جاء في الحديث: الرجل يعمل العمل فيراه الناس فيحمدونه، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، كما في صحيح مسلم. ولكن الله تعالى يقول بما ذكر: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. يزكي نفسه، فهذا مما يعوقه عن العلم. ولهذا قال سعيد بن جبير: من ظن أنه قد استغنى بما عنده من علم فقد جهل، فقد جهل. كذلك من معوقات العلم عدم العمل بالعلم كما أشرنا، وكما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل والعمل بهن. العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. من معوقات العلم اليأس واحتقار الذات، اليأس واحتقار الذات. اطلب العلم، احضر المجالس، والله أنا عقليتي حق العلم مستواي ضعيف. لا تحتقر نفسك. يقول العسكري رحمه الله: كان يتعذر علي، يتعذر الحفظ علي حين ابتدأت، يعني ثم ابتدأت أرومه، يعني أحفظ شوي شوي، ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة في ليلة وهي قرب من 200 بيت، وهي قرب من 200 بيت. قال الإمام البخاري لما سئل عن دواء النسيان، قال: مداومة النظر في الكتب، مداومة النظر في الكتب. كذلك من معوقات طلب العلم التسويف. اطلب العلم، قال: إن شاء الله تخرج من الجامعة واطلب العلم استفيد. اطلب العلم، قال: أتزوج وبعدين إن شاء الله اطلب العلم. قال بعض السلف عن التسويف: من جنود إبليس التسويف. قال الإمام ابن القيم: إن المنى رأس أموال المفاليس، رأس أموال المفاليس، ولا ترجع عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وقيل عن أبي إسحاق قال: له رجل من عبد القيس: أوصني. قال: احذروا سوف، احذروا سوف، يعني سوف أفعل، سوف أصنع. أنا طالب العلم من يجتهد. ولهذا كان السلف يحرصون على استغلال الوقت، فكان مجلس الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يحضره 20,000. وقال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: والله ما رأيته إلا قارئا أو مطالعا. والخطيب البغدادي نقل عنه أن بعض العلماء قال: ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلا وفي يده كتاب يطالعه. هناك أوقات تهدم من بعض طلبة العلم في الاشتغال بأمور مفضولة عن الأمور الفاضلة، منها كثرة الزيارات، الزيارة في الله طيبة سنة، لكن الإكثار في الزيارات التي ليس وراءها كبير نفع، هذا كذلك مما تذهب به الأوقات. وقد ذكر الذهبي عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكن نور يقذفه الله في القلب، وشرفه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، والفرار من الهوى والابتداع. احذر من الهوى، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، كما قال علي رضي الله عنه، يقول علي: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. قال: أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إياك أن تتبع الهوى، إذا بين لك الحق والهدى والصراط المستقيم، فعليك أن تسلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ولهذا الصاحب الذي تصاحبه وتجالسه كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أهل توحيد ودعاء لله، بالغداة والعشي يريدون وجهه، أهل إخلاص، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، من لا هم له لدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. كذلك أيها الإخوة، طالب العلم في أخذه للعلم له طريقان: طريق المشافهة عن العلماء، وطريق الأخذ عن الكتب، الأخذ من الكتب، ولا بد من الموازنة في هذا الجانب. طالب العلم يعتني بتقييد الفوائد التي يجدها في القراءة في الكتب. قال النووي رحمه الله: ولا يحتقرن، أي طالب العلم، فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها، ثم يطالع ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، يراجع. جاء عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال راويته الفربري: كنت مع محمد بن إسماعيل في منزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة، وهو يقوم ويستذكر ويعلم. طالب العلم، العلم رفعة وعزة. ولهذا ذكر الحربي رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وكان ذميم الخلقة، قالت له أمه: يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فتولى قضاء مكة 20 عاما، وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم. إخواني الكرام، إن طالب العلم ينبغي أن يتأدب مع شيخه في السؤال، في سؤاله مع شيخه يتأدب، أن يسأل عما يعرض له من أمور فقهية، ولا يخوض في أمور لا ينبغي الخوض فيها، ولا يسأل عن شيء يعرف جوابه إلا إذا كان يعرف في المجلس من هم بحاجة إلى الجواب عن هذه المسألة. كذلك ينبغي له ألا يسجل شيئا أو يكتب شيء ثم ينشره ويذيعه إلا بعد أن يستأذن من شيخه، وهذه خصلة ذميمة، أن يسجل والشيخ لا يعلم ثم ينشر بدون إذن الشيخ. كذلك لا يسأل عن أشياء إلا أشياء هو بحاجة إلى السؤال عنها، وينبغي له أن يكون متأدبا مع شيخه في سؤاله، وألا يحرج الشيخ في السؤال. بعض الناس يأتي الشيخ قال: أسألك بالله العظيم إلا تجاوب على سؤالها. تأدب مع الشيخ، ينبغي مراعاة أوقات الشيخ، أوقات العالم، هي يتصل عليه في نصف الليل والشيخ عندي سؤال، حتى لو كان في بلد أخرى عليه أن يراعي كما يقال فارق التوقيت. كذلك يعتني بقراءة تراجم العلماء السابقين، فإن في هذا دافع له في الحرص على العلم والعناية بالعلم، يقرأ كيف كان جدهم وحرصهم. النووي له في اليوم 12 درسا كلها يدونها ويكتبها. وكذلك مما يذكر به لطلبة العلم العناية بحفظ القرآن، حفظ القرآن. ثم أنقل هنا كلاما لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز حال الشيخ وفقه الله، حيث يقول: أنا أعتب على كثير من الإخوة ممن لهم مدة طويلة في طلب العلم ولم يحفظوا القرآن. إلى متى الشباب يذهب والزمن ينقضي وقوة الذهن والحافظة والفراغ؟ أسباب تعينك على حفظ كتاب الله ينبغي العناية بذلك. كذلك طالب العلم عليه أن يصبر في طلب العلم وأن تكون عنده همة عالية، تكون عنده همة عالية في طلب العلم، لا تكون همتك همة الكسالى فكن رجلا رجله في الثرى وهامته همة في الثريا. يقول شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله وهو يخاطب الشباب: إن أمتكم في هذا العصر في أشد الحاجة إلى النابغين في هذه الشريعة الغراء، إلى الفقهاء في هذا الدين العظيم. الأمة بحاجة إلى علماء يعلمون الناس العقيدة الصحيحة، يعلمونهم السنة، يعلمهم الشريعة. على طالب العلم أن يحذر من العجب، أن يبدأ بالمهم فالمهم. طالب العلم يحذر من كتمان العلم، إذا عندك علم فلا تكتم العلم. طالب العلم عليه أن يختار من العلم ما هو بحاجة إليه، وأن يحترز. يقول ابن قدامة: ينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ العلم، في بداية العلم، من الإصغاء إلى الاختلاف، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. لا تبدأ في بداية العلم بذكر خلافات في العلم، عليك أن تبدأ باستغلال العلم قبل كباره. وقال ابن قدامة رحمه الله: ينبغي له أن يأخذ في كل شيء أحسنه، لأن العلم لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف همام وقته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة. إخواني الكرام، في ختام هذه المحاضرة وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه وكلنا طلبة علم، أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم أشكر فضيلة الشيخ علي دكتور علي والإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.